لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ وهل صلى فيه النبي قبل انشاء مسجده؟ الجواب لا. هذا المسجد يسمى بمسجد بني سلمة ابن عمرو، لان قبيلة من قبائل الانصار كانت تسكن في تلك المنطقة. والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة بنى هذا المسجد، لكنه في ايامه وفي زمنه بنيت في المدينة مساجد، ما كان مسجد النبي هو المسجد الوحيد في المدينة. كانت هناك 9 مساجد في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مسجد قباء، ومنها مسجد بني سلمة ابن عمرو. وبنو سلمة ابن عمرو لما كانوا ينزلون في منطقة القبلتين وسمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان مسجده من صلى فيه هذا المسجد الثواب فيه بألف صلاة، ولحرصهم على ان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هموا ان ينتقلوا من مكانهم وينزلوا في منطقة قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا معه الصلوات كلها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم، تكتب آثاركم، يعني ابقوا في اماكنكم واتجهوا وتعالوا الى المسجد وصلوا، فانكم اذا ما جئتم من اماكنكم تكتب لكم خطواتكم. والانسان كلما كان بعيد ويأتي الى المسجد تكثر الخطاة ويكثر على ذلك الثواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته اذا ما بنى الناس مسجدا، يعني في منطقتهم التي يسكنون، في حلتهم التي ينزلون، في حيهم الذي يقطنون، كان صلى الله عليه وسلم يذهب اليهم ويصلي لهم في هذا المسجد، يبارك لهم بالصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه صلى في مسجد بني سلمة كما صلى في مسجد قباء، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس اما ان يكون كبيرا في السن، او ان يكون رجل اعمى، او تكون مثلا امرأة تريد ان تتخذ في بيتها مسجد تصلي فيه النوافل، تصلي فيه قيام الليل، الرجل يصلي فيه النافلة، يصلي فيه قيام الليل، كان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، اني اريد ان اتخذ من بيتي محلا اصلي فيه، فانا اطلب منك ان تصلي لي فيه، فانك اذا صليت لي فيه يعني اشعر بانه مكان مبارك. فكان صلى الله عليه وسلم يستجيب ويذهب الى من يدعوه لكي يصلي له في بيته. واذا دخل البيت وجلس قال: اين تريدون ان اصلي لكم؟ فيشيرون الى المكان الذي يريدون يصلي لهم صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا كان يعني من الامور التي تحث اهل البيت على ان يديموا الصلاة في ذلك المكان، لانهم يصلون في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب تسمية هذا المسجد بمسجد القبلتين ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة، كان النبي قبل ان يقدم المدينة لما كان في مكة ونزلت عليه فريضة الصلاة كان يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين الشام، يعني الآن نحن لو تصورنا مبنى الكعبة نجد أن الكعبة من الناحية الشمالية فيها ميزاب، هذه الناحية التي فيها حجر إسماعيل، هذه الجهة متجهة إلى الشام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفرائض يصليها بين الركنين في المنطقة التي تقع بين الركن اليماني وبين الحجر، فإذا صلى هنالك كانت الكعبة بينه وبين الشام. هو كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة وفي نفس الوقت هو متجه إلى الشام، لكن لما قدم المدينة والمدينة بين مكة وبين الشام ولا يمكن لمن يريد أن يستقبل الشام أو يستقبل مكة أن يتجه في اتجاه واحد، والله كان قد فرض عليه أن يستقبل بيت المقدس لما قدم المدينة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس سنة ونصف، 16 أو 17 أو 18 شهرا، لكنه صلى الله عليه وسلم وغيره من المسلمين كانت نفوس تتطلع إلى أن يستقبلوا الكعبة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في هذا المسجد وكانت القبلة إلى الناحية الشمالية وكان باب المسجد من الجهة الجنوبية وهو يصلي بهم، أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في الصف وصلوا إلى مكة، وخرج الناس وذهبوا إلى دورهم، وبينما هم كذلك ذهبوا إلى مسجد بني عمرو بن حرام، بل إلى مسجد بني سلمة بن عمرو، ومنهم من ذهب إلى مسجد قباء، ووجدوا الناس يصلون، فوقف الرجل وأخبر المصلين بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله قد نسخ استقبال بيت المقدس وعليكم أن تتوجهوا إلى الكعبة. فاستدار الناس في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة وسمي مسجدهم بالقبلتين، لأن المسجد كان في الأول يسمى باسم أهل الحي، أما مسجد قباء بقي باسمه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقي باسمه، وسمي هذا المسجد واشتهر بين الناس مسجد القبلتين. هل تجوز قراءة القرآن في الصلاة بلغة غير العربي؟ أي بترجمة غير اللغة العربية؟ الجواب الذي عليه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنه يتعين على من يريد أن يصلي أن يتعلم الفاتحة وأن يقرأ القرآن بلغة العربية، يتعلم الفاتحة، فإن لم يتمكن فيسقط عنه هذا الركن أو هذا الشرط لعدم القدرة. وما يذكر من جواز قراءة القرآن بغير اللغة العربية، غير القرآن بغير اللغة العربية لا يسمى قرآن، وإنما هو ترجمة لمعاني القرآن، فعندئذ يتحول هذه القراءة، تتحول من كونها قراءة إلى كونها دعاء وإلى كونها ذكر وليست قرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذلك يتعين على كل مسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة على الأقل. ومن لا يعرف لا يكلف، يعني لا نقول إنه لا يصلي أو نقول إن صلاته باطلة، لا، نقول له اقرأ أو نقول له ردد ما تردده على أنه ذكر لا على أنه قرآن. هل يجوز أن أكذب في العمل الصالح مثل التحاقي بالجامعة الإسلامية؟ الجواب لا يجوز لك أن تكذب لا في العمل الصالح ولا في العمل الطالح، لأن الكذب عمل غير صالح. وإنما رخص ما يسمى بالكذب وهو في الحقيقة ليس كذبا، وإنما ما يسمى بالتورية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني أنت توري إذا سئلت عن شيء أو أردت أن تخبر عن شيء تأتي بكلمة لها معنى بعيد ومعنى قريب، فالمعنى القريب يظن الناس أنك تريده وأنت لا تريد، فهذا ما يسمى بالتورية أو ما يسمى بالمعاريض. وقد استخدمه نبي الله إبراهيم يوم أن دعاه أصحابه إلى أن يخرج معهم لعيد الأصنام، يذهبون إليها يزورونها يقدسونها يعبدونها من دون الله، قالوا له لابد أن تخرج معنا، وهو يعلم أنه لا يخرج معهم، والخروج معهم هذا فيه خروج عن الإسلام، فورر صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني سقيم، يعني أنا مريض ما أستطيع الخروج، وإنما أراد بالسقم سقم القلب، لأن قلبه مريض مما يرى من عبادة قومه وأتباعه من عبادتهم لغير الله. ولهذا توعد أنه إذا ما تمكن من الأصنام أن يكسرها، لأن في تكسيرها شفاء لقلبه هذا السقيم. فلو كان هذا النوع من التورية وما يذكره بعض الفقهاء في كتب باب تأويل الأيمان، قد يكون في هذا مندوحة وخروج عن الكذب، واما الكذب فلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، ولانه سئل أيجبل المؤمن على الجبن؟ قال نعم احيانا. أيجبل على الخوف؟ قال نعم. أيقع من المؤمن بعض المعاصي كالسرقة والزنا؟ قال يقع. لكن سئل أيكذب المؤمن؟ قال لا، لأن الكذب من علامات النفاق، الكذب من علامات النفاق. قال اعتمرت ولم أطف طواف الوداع، والآن أحب أن أعتمر، أرجو توضيح كيفية الوداع السابق. الوداع السابق فات، لأنك لم تفعله في وقته، وقد تركت فضلا عظيما، والآن إذا كلمك يعني إذا وفقك الله تعالى إلى أن تذهب وتعتمر، فأكثر من الطواف، طواف النافلة، واجعله شغلك وديدنك وأنت في مكة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أهل مكة، وهو عندما يقول يا أهل مكة ما يريد قريشا فقط، وإنما يريد كل من ظلته مكة، وكل من ضمته مكة، ما دمت قد أديت العمرة ولبست وأصبحت حلال فحكمك حكم أهل مكة، لأن الله يقول فيها سواء العاكف فيه والباد. يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، فمن طاف ببيت الله كان كمن أدى عمره، ولذلك أكثر من الطواف، أكثر من الطواف، وتنفل إلى الله تعالى بعبادة الطواف، واعلم أن الطواف ببيت الله من أفضل القرب. والسلف رحمهم الله كانوا يكثرون من الطواف، حتى ان الواحد منهم كان يطوف 49 شوطا، يطوف سبعا ويصلي خلف مقام ابراهيم، ثم يطوف سبعا ويصلي، وهكذا يكررون الطواف لما يعلمون من فضل الطواف وثواب الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن الله تعالى ينزل في مكة وفي مسجد مكة 20 و100 رحمة، هذه 20 و100 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. يقول بعض اهل العلم فنظرت، يعني تتبعت واحببت ان استنفط واستنبطت وفهمت ان 20 و100 رحمة الذي يكسبها والذي يحصل عليها هم الطائفون، يحصلون على 60 باعتبار الطواف، ويحصلون على 40 بسبب الصلاة، لأن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكل من طاف ببيت الله يصلي. يقول 20 منها أيضا للطائفين، لأن من يطوف ببيت الله ينظر إليه نظر إجلال ونظر إكبار ونظر خشوع، كيف وهو بيت الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك عليك أن تحرص وأن تكثر، وإذا أردت الخروج إلى بلدك احرص على أن تطوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال: السهو أثناء الصلاة ماذا أعمل؟ إن كنت تصلي وحدك وسهوت تجبر سهوك بالسجود، وإن كنت تصلي مع الإمام وسهوت وأخطأت ما تابعت الإمام في شيء فإن شاء الله الإمام يتحمل، وإن سهوت بعد أن فارقت الإمام فتسجد للسهو. أرجو من سعادتكم تفسير الآيات من سورة صاد من الآية 15 حتى الآية 5 إلى حتى الآية 26. إن شاء الله إذا تيسر لنا نخصها بدرس. ما حكم من نام بعد صلاة الفجر وعندما استيقظ وجد عليه جنابة مثل، فهل صيامه صحيح؟ الجواب نعم، لأن الإنسان إذا احتلم الاحتلام أمر أنت ليس بيدك ولا تقدر عليه، ومن فضل الله عليك إنما يؤاخذك الله ويحاسبك على ما تفعله بنفسك وما تفعله وأنت متيقظ. أما ما يحدث في منامك من جنابة وغيرها فهذا لا يضرك، كل المطلوب منك أنك إذا استيقظت تغتسل غسل الجنابة حتى تتمكن من أداء ما وجب الله عليك أن تؤديه وأنت طاهر. أريد أن أعتكف في المدينة المنورة ووالدتي ترفض اعتكافي، ولكني ذهبت إلى المدينة واعتكفت، ولكني لا أجد الخشوع، هل أكمل اعتكافي أم أتوقف عن الاعتكاف حيث نزولي إلى والدتي؟ أجد من تضييع الوقت والوقوع في المعاصي. الجواب: وجودك مع والدتك وطاعة أمر والدتك أولى لك من الاعتكاف وأفضل، لأن طاعة والديك أمر واجب والاعتكاف سنة، وإذا تعارض فعل الواجب والسنة ففعل الواجب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد في سبيل الله، وكلنا يعلم أهمية الجهاد ووجوب الجهاد ومكانة الجهاد في الإسلام، فإنه ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام. فسأله: أوالديك حي أو أحدهما؟ يعني أبوك وأمك موجودين أو أبوك موجود أو أمك موجودة؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فإذا كانت الأم محتاجة إليك، وإذا كان وجودك بجنب الأم ينفعها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين أو أحدهما أحد أبواب الجنة، يعني أحد الأسباب التي تدخلك الجنة، والاعتكاف أحد أسباب دخولك الجنة. فأنت ما دمت تريد الجنة فدخولك الجنة من باب والديك أنسب لك، وينبغي للإخوان من أكرمه الله ببقاء والديه ومن عاش الى ان وصل سنا يعني سن التكليف ووالداه موجودان فلا ينبغي له ان يفرط، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بينما الناس جلوس في المسجد واذا به صاعد المنبر، طلع المنبر، لكن عند طلوعه للمنبر وقع منه شيء غريب، وضع رجله، المنبر كله 3 درجات، وضع رجله في الدرجة الأولى ووقف وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية ووقف وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وقال آمين، وكلم الناس وخطبهم ووعظهم كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. ولما نزل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون أن يعرفوا كل فائدة وأن يعرفوا كل شيء يقع منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يقتدوا ويتأسوا، والله أمرهم أن يقتدوا به يعني برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيناك فعلت شيئا ما كنا نعرف أنك تفعله، فعلى ما أمنت؟ ليش قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل آنفا، يعني لما جيت طالع المنبر صادفني جبريل، وجبريل إذا نزل ينزل بالخير، ينزل بالوحي، ينزل بالتعاليم، ينزل بالفضائل، ينزل بالواجبات، ينزل بما يأمر به الله جل وعلا. قال: أتاني جبريل آنفا فقال لي: يا محمد، إني داع فأمن، مسألة اشترك فيها مين؟ رسولان اشترك فيها مين؟ عالم الأرض وعالم السماء اشترك فيها أفضل من في الأرض وخير ملائكة السماء، والملائكة يقولون ايه؟ يقول الله عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يفعل الملك من عنده شيء، وإنما هو بأمر من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء إلا بما هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قال له: إني داع فأمن. وهنا نود أن نقف لحظة، افطنوا: من الداعي؟ ومن المؤمن؟ بمعنى أن هذا الدعاء مستجاب، بمعنى أن هذا الدعاء له اعتبار، بمعنى أن هذا الدعاء لا يرد مهما كانت الأسباب والظروف. قال: إني داع فأمن. وعندما وضع جبريل رجله في المرة، أو عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على المنبر ودعا جبريل الدعوة الأولى، قال: رغم أنف امرئ. ومعنى رغم أنفه يعني ايه؟ ذل وحقر، ولحقه الذل والهوان، يعني لا ينجح اصلا، لن يكون من اهل الصلاح ولا من اهل النجاح. رغم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل امين. قال فقلت امين. ولذلك نحن في هذا الشهر علينا ان نجتهد، فان من دخل شهر رمضان عليه وخرج ولم يغفر له رغم انفه دعاء دعا به جبريل وامن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال في مثل حق جبريل ومحمد لما دعا موسى وامن هارون، قال الله قد اجيبت دعوتكما، فما بالك بمن ارسلهم الله ليقوموا بهذا العمل. اما الدعوة الثانية، قال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقل امين. قال فقلت امين. وعلينا ان نتذكر كم من المرات يمر بنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والواحد فينا في غفلة، نسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يمر بنا ذكر شيء عادي، وما علم ان الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فهو البخيل، بل يستوجب هذا الذل والهوان. واما الثالثة، ورغم انف امرئ ادرك ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنة، يعني ما كانوا سبب في انه يدعو له الله يرضى عليك يدخلك الجنة، فما بالكم بمن يدرك ابويه احدهما او كلاهما وفي كل مرة يلعنانه ويشتمانه ويسألان الله ان يريهم فيه ما يريهم وما الى ذلك من الدعوات العريضات التي تنشرها الامهات والاباء بسبب عقوق الاولاد. فان الله يقبل دعاء الوالدين، ولهذا قال ورغم انف امرئ ادرك ابويه احدهما او كلاهما فلم يدخلاه الجنة. فيا اخي، هذه مكانة امك وهذه مكانة ابيك، وانت تعرف ما حكم الاعتكاف، وانظر ماذا يقول. ما حكم وقوع سجود التلاوة في اوقات كراهية النافلة او تحريمها؟ سجود التلاوة ما هو صلاة، ولذلك تسجد حتى لو لم تكن على طهارة، انت ماشي في الطريق وقرأ سورة وفيها آية السجدة وجاءت السجدة تسجد، ولو لم تكن طاهرا، بل ان اهل العلم يقولون يسجد حتى وعلى غير القبلة، لان هذه علامة، هذه قضية تتعلق بالتلاوة، ووقت الكراهة منهي فيه عن الصلاة، وهذه ليس السلام. هل السلام لازم؟ ما فهمت ايش معنى هل السلام لازم. نعم، ان كنت تريد به السلام على المسلمين فلازم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. ومن حق المسلم على المسلم ان تسلم عليه. قال ما حكم الذي يمر امام المصلين ويتخطى رقاب الناس؟ الذي يمر امام المصلين اذا كان المصلي قد اتخذ سترة ومر من بين يديه فهذا محرم ويعتبر من الكبائر. اما اذا ما اتخذ المصلي سترا نقول ان التقصير من المصلي، لان النبي امرنا ان لا نصلي الا الى سترة. وايضا ينبغي للمصلي ان يراعي الحال، ياتي شخص ويقف عند باب المسجد ويصلي ويمنع الناس من الدخول والخروج ويريد ان لا يمر احد من بين يديه، هذا الفعل هو الذي اساء به. نعم للمصلي حرمة اذا صلى الى سترة، فان اراد احد ان يمنعه فليمنع، اي ان يمر فليمنعه، فان اصر فليدفعه وليقاتله، فانما هو شيطان، لكن لا يصلي اذا لم يتخذ سترة. فان صلى ولم يتخذ سترة ليس له ان يمنع. ومن مر من بين يديه وهو يصلي، المصلي هو الذي يأثم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.